الورقة الروسية، حل أم تخل عن الأسد؟ مقال الخميس 12 تشرين الثاني 2015، بقلم الدكتورة ليلى نقولة. ترافق الانتصار الذي حققه الجيش السوري بقدرته على فك الحصار عن مطار كويرس في ريف حلب مع تسريب ما سمي ورقة روسية للحل في سوريا، تتضمن نقاطا سبعة تشمل النقاط الخمس الأولى: الاتفاق على تحديد المجموعات الإرهابية، محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وقف التمويل، تطبيق قرارات مجلس الأمن المرتبطة خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 2199 لجهة تجفيف منابع الإرهاب ومنع شراء النفط من داعش وغيرها. أما النقطتان الأخيرتان فتتحدثان عن التسوية السلمية كما تراها موسكو، وهي الأهم في مسار فيينا لغاية الآن. تتحدث التسوية السلمية كما تسربت من ورقة موسكو عن عملية إصلاح دستوري يمتد 18 شهراً، وعن آلية تشكيل لجنة دستورية تراعي كافة أطياف المجتمع السوري بما في ذلك المعارضة الداخلية والخارجية، ويتم الاتفاق على مرشح لرئاستها مقبول من قبل جميع المشاركين. وارتباطا بكل ما صرحته موسكو في السابق حول محورية حق الشعب السوري في تقرير مصيره، وتشير الورقة الروسية إلى أنه يعود للشعب السوري قبول أو رفض الدستور، حيث يتم الانتقال بعد الاستفتاء الشعبي إلى تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة على أساس الدستور الجديد. ويتضمن البند الأخير من الوثيقة تشكيل الحكومة السورية على أساس حزب أو كتلة انتخابية، على أن يسيطر على الحكومة من يحصل على أعلى نسبة أصوات، وسيكون الرئيس المنتخب شعبيا القائد الأعلى للقوات المسلحة ومسؤولا عن السياسة الخارجية. من البديهي أن تسريب الورقة الروسية سيدفع بعض الأصوات الموالية والمعارضة للنظام السوري إلى الانتقاد، وستكثر التحليلات والتأويلات خصوصا حول دور الرئيس السوري وصلاحياته وحول حق الرئيس بشار الأسد بالترشح أو عدمه. لكن بغض النظر عن كثرة التأويلات حول الورقة، يمكن لفت النظر إلى ما يلي. أولاً، أي مبادرة أو اتفاق أو تسوية يجب أن تلحظ في نهاية المطاف وجود قوى عدة على الأرض وعلى طاولة المفاوضات، ويجب في نهاية المطاف إعطاء كل طرف إمكانية ادعاء تحقيق انتصار ما، وإلا لن تحصل التسوية مطلقاً وسيستمر القتال إلى ما لا نهاية. ثانياً، تباين التصريحات الروسية والإيرانية حول الرؤية للحل في سوريا لا يبدو مضراً بالدولة السورية، بالعكس فإن التصالب الإيراني ورفع السقف يفيد المفاوض الروسي لتحقيق مكاسب أكبر للسوريين. في المقابل فإن المرونة الروسية تبدو ضرورية وأساسية للوصول إلى حل وإنهاء مأساة السوريين المستمرة منذ سنوات خمس. ثالثاً، إن مسارعة الأعلام العربي المعادل للنظام السوري للاحتفاء بهذه المبادرة وإعلان أنها تخل عن الأسد انطلاقاً من عدم رئاسته للجنة الدستورية يبدو سخيفاً، فرئيس اللجنة الدستورية المكلفة وضع الدستور الجديد لا يرأس البلاد، ومهمته تنحصر في إدارة العملية التقنية لكتابة الدستور، ولا يفترض أن يكون مرشحاً للانتخابات في حال تم تكليف اللجنة الدستورية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والنيابية، وهذا أساسي في أي بلد ديمقراطي لئلا يتم استخدام المنصب لتحقيق غايات انتخابية. رابعاً، يبدو من خلال التصريحات التركية أن الأتراك لن يقبلوا بالذهاب إلى تسوية مهما كانت التنازلات السورية فيها إلا بعد تكبيدهم هزيمة كبرى في حلب وكسر ميزان القوى في الجبهة الممتدة على الحدود الشمالية بين سوريا وتركيا. وما عودة حديث أردوغان عن المنطقة الآمنة إلا جزءا من الصراخ لإعلان أنه مستعد لقلب الطاولة إن لم يلحظ الاتفاق في فيينا مصالحه في سوريا. خامسا، إن صح ما تم تسريبه من أن دولة عربية مشتبه بقيامها بإصدار الأمر بتنفيذ العملية الإرهابية ضد الطائرة الروسية في سيناء لإرباك الروس ومنعهم من المضي قدما في عمليتهم السورية وتدفيعهم الثمن مقدما، فأن تلك الدولة سواء كان المقصود السعودية أو قطر ستدفع ثمنا باهظا في سوريا وخارجها. لكن في كل الأحوال قد يكون هذا التسريب متعمداً لإخفاء تورط إسرائيلي في العملية. فالتصريحات الإسرائيلية المبشرة بفشل عاصفة السخاي وبأن الانتقادات الداخلية للتورط العسكري الروسي في سوريا ستزداد حين يقتنع الروس أن الحادث الإرهابي ما هو إلا نتيجة لتورطهم في سوريا تشي بأن لإسرائيل مصلحة أكيدة في استمرار وإطالة أمد الحرب السورية وفي دعم المجموعات الإرهابية في سوريا وإفشال الحملة الروسية. انطلاقاً مما تقدم ومن خلال النظر إلى بنود المبادرة الروسية ومسارعة الأمريكيين إلى تكذيب أردوغان حول المنطقة الآمنة، يبدو أن مسار الحل السوري قد بدأ فعلا، لكنه ما زال يحتاج إلى وقت طويل، خصوصا في ظل موازين القوى الحالية على الأرض، ولن يكون حل إلا بتعديل كبير في موازين القوى خصوصا في الجبهة الشمالية، وهو ما يدركه الروس جيدا. وإلى أن يحين الأوان، علينا مراقبة الحرب في الشمال السوري.